أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحكم كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنت مولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف.
أكرمك الله. في درس أمس هناك أشياء ما فهمناها مثل قوله ما قامت الفروس والسطور بعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها.
ما قامت السطور السوداء بالنسبة للصحف البيضاء مقام سواد العين في بياضها. هذا هو المعنى.
وأيضا الفرق بين التعريفين. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها. يعني الفرق بينهما
أن الأول هو الأرجح، لأن بعضهم يقولون أن أصول الفقه هو معرفة هذه الدلائل الإجمالية من حيث أنها إجمالية، والبعض الثاني يقولون إن هذه الدلائل من حيث أنها دلائل إجمالية هي أصول الفقه وليس معرفة. وفي الحقيقة أن إعتبار معرفة دلائل الفقه الإجمالية هي أصول الفقه هو كلام في حقيقة تحصيل حاصل، لأن هذا راجع إلى العالم، وأما ذلك فراجع إلى المبدأ العلمي نفسه. هذا هو الفرق.
والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف.
تحدثنا أيها الإخوة بالأمس عن الحكم، وقلنا أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. وقلنا أن التعلق ينقسم، أي تعلق خطاب الله بالمكلف من حيث أنه مكلف ينقسم إلى ثلاث أقسام. ذكرنا أنه صلوحي وتنجيزي. مثلا تعلقه به قبل وجوده هذا صلوحي، وتعلقه به بعد وجوده وقبل استكماله لشروط التكليف أيضا صلوحي، وتعلقه به بعد أن وجد مستكملا للشروط بأن بلغ عاقلا في هذه الحالة التعلق التنجيزي. هكذا تحدثنا بالأمس. والآن نريد أن نشير إلى نقطة أخرى، لأن قوله خطاب الله، خطاب الله معناها قيد أخرج به، كان الخطاب جنس يصدق على خطاب الله لا خطاب غيره، ولكن بالإضافة أخرج كل خطاب غير خطاب الله، فأصبح خطاب الله المراد به هو الخطاب المضاف إلى الله، فخرج من ذلك خطاب الإنس والجن والملائكة، كل ذلك لا يقال له حكم، وإنما يقال حكم لخطاب الله فقط. خطاب الله هو الحكم. أما الخطاب معروف أنكم تعرفون الخطاب هو توجيه الخطاب أو توجيه الكلام لمن يسمع، توجه كلاما لمن يسمع. فهنا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا خطاب الله، وخرج لذلك خطاب الملائكة وخطاب البشر وخطاب الجن، كل ذلك خرج بفعل المكلف، تعلق بفعل المكلف ولم يتعلق بذات المكلف، لأن تعلقه بذات المكلف وبرزقه وأجله ومضيعه أي مآله سعيدا أو شقيا إلى غير ذلك، هذه قضية أخرى ليست من الأحكام في شيء، وإنما المراد تعلقه بفعل المكلف الذي يوصف بالصفات الآتية من الوجوب والنذر والتحريم والكراهة والإباحة. ثم هناك نقطة يجب أن نتنبه لها.
نعم.
خطاب الله المراد به هو كلام الله.
نعم.
كلام الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلف هو كلامه النفسي الأزلي الذي تعلق بالمكلفين من حيث الله تبارك وتعالى تعلقا تنزيهيا، والذي يدل عليه إما اللفظ القرآني وإما السنة وإما الإجماع وإما القياس. فالكتاب والسنة والإجماع والقياس كل أولئك إذا نظرت إليها من حيث ظاهرها فهي أمارات تدل على وجود خطاب الله في المحل المبارك، في المحل المشار إليه. لأننا إذا قلنا خطاب الله واكتفينا بهذا وقفلنا القرآن لا آيات القرآن فقط، حينئذ الأحاديث تخرج والأقيسة تخرج وقضايا الإجماع كلها تخرج، وهذا فيكون التعريف غير جامع. ولكن مراده هنا خطاب الله الأزلي النفسي المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنه كلام الله، لا بقيد كونه قرآنا ولا بقيد كونه سنة فقط، وإنما هو قرآن وسنة وقياس إلى آخر ذلك. لأن الإجماع يستند على ماذا؟ يستند على حجة وجدناها أو لم نجدها نصي من القرآن أو من الحديث. أما القياس فيستند أيضا إلى نص، يستند على نص ثبت في قضية ثم نقيس الفرع على الأصل باتحادهما في العلة، فنحكم للفرع بحكم الأصل، وكل ذلك أيضا راجع لخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون لا من حيث أنهم موجودون، كل ذلك واضح. أظن أن القضية ما فيها غموض.
الحمد لله.
والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف.
سواء دل عليه كلام اللفظي كالقرآن أو دل عليه الإجماع أو السنة أو القياس، هذه الأربعة كلها ليست مثبتة للحكم ولكنها أمارة على الحكم، لأن المثبت للحكم هو خطاب الله المتعلق بذاته، وهذا شيء غير لا يطلع عليه أحد. ولكن كيف نعرف أن حكم الله تعلق بذمة فلان؟ حين نرى القرآن فنعرف أن هذه أمارة، حين نرى السنة جاءت به هذه أمارة، حين نرى الإجماع ما هذه أمارة، حين نرى القياس الواضح الجلي أيضا أمارة، ما تدل على أن حكم الله بالشيء ثابت في هذه القضية أو بالنسبة لذلك الشخص. أقول واضح ها؟
ومن ثم
نعم، هاي القرآن والسنة هما العقل والقياس والإجماع الفرع أو كلهما؟
لا، هذا الكلام لأننا إذا قلنا مثلا القرآن، القرآن كلام الله له أربع اعتبارات.
نعم.
القرآن من حيث أنه كلام الله النفسي القائم بذاته.
نعم.
والقرآن من حيث أنه محفوظ في صدورنا متصور في عقولنا.
نعم.
والقرآن من حيث نقرأه ونتلوه بألسنتنا.
نعم.
والقرآن من حيث أنه موجود في صحفنا وفي كتبنا. هذه أربع اعتبارات. الذي يثبت الحكم هو الاعتبار الأول، وأما الاعتبارات الأخرى فهي دالة على ما يدل عليه الاعتبار الأول، أي أن اللفظ في القرآن يدل على مدلول كلام الله النفسي. فاعتبار أن الإجماع فرع في القضية، أن هنا إذا رجعنا إلى قضية الفقه وهو الدليل الجزئي في القضية، في هذه الحال يكون فرع. أما من حيث أن الإجماع دليل والقياس دليل باعتبار العموم، لأننا نتحدث عن الأدلة الإجمالية. القياس من حيث مبدأ القياس والإجماع من حيث مبدأ الإجماع. هذه كلها أصول يؤخذ منها الشريعة. ولكن الإجماع بالنسبة لقضية واحدة أو القياس بالنسبة لقضية واحدة فكل ذلك فروع. تكون دلالة الكتاب والسنة قطعية ودلالة القياس ظنية كما تعلم. أقول لك فهمتني.
ومن ثم لا حكم إلا لله.
فإذا علمنا أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إذن حيث لا يوجد خطاب الله لا يوجد حكم الله. من هنا قبل ورود الشرع لا يوجد حكم خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقوم مقام الوحي حتى ولو لم يرد خطاب الله فإن العقل يميز بين القبيح وبين الحسن وتبعا لذلك يحسن بعض الأفعال ويقبح بعض الأفعال ويعتبر وجوب بعض الأفعال لوجود المنفعة فيها ويعتبر خفة بعض الأفعال لوجود المضرة فيها. هذا رأي المعتزلة. أما أهل السنة فيقولون إن هذه الأشياء موجودة في العقل ولكن لا تكون حكما لأنها غير ملزمة. ولكن سنأتي في الجملة الآتية إن شاء الله سنبين مواقفهم في هذا. ومن هنا لا حكم ومن ثم من هنا لا حكم إلا لله أي من أجل أن الحكم خطاب الله المفيد أنه لا مثبت له إلا الله دون شيء آخر أنه وأنه لا يدرك بسبب إلا بوجود الخطاب به نعتقد أنه لا حكم إلا لله أي لا يحرم ولا يحلل ولا يوجب ولا يحضر إلا الله تبارك وتعالى. غير الله لا يملك هذا الحق. وقبل ورود الشريعة لا شيء من هذه الأحكام موجودة. وهذا دليل واضح في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في المقابل وما كنا مسيدين معذبين ولا مسيدين حتى نبعث رسولا أي لا عقاب ولا ثواب لا عقاب ولا ثواب إلا بعد ورود الشرع. من هنا القضية واضحة أن العقل وحده لا يستقل بتشريع الأحكام حتى لو استقل العقل بتمييز بعض الأشياء فتمييزه لا يكون حكما ملزما للناس ولا مكلفا لهم. من هنا أصبحت كل القوانين الوضعية ليست بحكمه إنما هي أشياء كتبوها فقط لا وجود لها لأنها ليست حكمة لأنها ليست خطابا لله تبارك وتعالى تعلق بأفعال المكلفين وإنما هي آراء الناس تعلقت بأغراضهم وبأهوائهم فيما يحكمونه في من تغلبوا عليه. أظن هذا واضح.
والحسن والقبح بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب عاجلا شرعيا خلافا للمعتزلة.
هنا ثلاثة أشياء: الأفعال أفعال المكلف كلها إذا نظرنا إليها نجد بعضها حسنا وبعضها قبيحا. الحسن هنا بمعنى أنه ملائم لطبعنا مثل العسل مثلا حلو هذا ملائم مثل الحنظل مر هذا غير ملائم أليس كذلك؟ فالأفعال منها القبيح ومنها الحسن. قبح الأشياء وحسنها بمعنى ملائمتها للطبع لطبع الإنسان ومنافرتها لطبع الإنسان هذه قضية واحدة. هذا شيء يمكن أن يدرك بالعقل. العقل يمكن أن يدرك أن هذا الشيء مناسب للإنسان وهذا غير مناسب له. يوجد من الناس بعقل يقول لك إذا شربت الماء البارد يضرني وآخر يقول إذا أخذت السكر يضرني أليس كذلك؟ العقل يستطيع أن يستقل بالتمييز بين الأفعال حسنها وقبيحها هذه قضية واحدة. والثانية
وصفة الكمال والنقص
كذلك العقل يمكن أن يدرك أن بعض الصفات كمال في من قامت به وبعضها نقص في من قامت به كالعلم والجهل. فالعالم كامل والجاهل ناقص، أو العلم كمال والجهل نقص. هذا أيضا يمكن أن يدركه العقل. العقل يمكن أن يدرك الجميل ويدرك القبيح في الأخلاق، ويمكن أن يدرك الجميل في الأفعال في التعامل. فلان حسن الحال تتعامل معه تجد فلتيه، هذا لا يقال. إذن إدراك أن بعض الصفات كمال إذا قامت بشخص أو نقص إذا قامت بشخص، هذا أيضا يمكن أن يستقل بإدراكه العقل. هذه القضيتان، هاتان قضيتان. القضية الأولى قبح الأشياء وحسنها يمكن أن يستقل بفهمه العقل، والقبح والحسن هنا بمعنى أن الفعل ملائم للطبع أو منافر للطبع. إن كان ملائما فهو حسن، وإن كان منافرا فهو قبيح. الثاني أن بعض الصفات العقل يمكن أن يدرك أنها كمال بالنسبة لمن قامت به، ونقص بالنسبة لمن قامت به كالعلم والجهل كما قلنا، أو مثلا الكرم والبخل إلى غير ذلك. حسن وإحسان وخير يدركه العقل، فيجب شكر المنعم بالعقل ولا حاجة إلى الشرع. ونحن نقول شكر المنعم عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل الشرع. لذلك شكر المنعم واجب، ووجوبه بدليل الشرع لا بدليل، لا بمجرد دليل العقل.
ولا حكم قبل الشرع،
ولا حكم على الأشياء كلها قبل ورود الشرع، لأنهم اختلفوا هل الأشياء قبل ورود الشريعة مباحة أو أنها محرمة أو أن الأمر موقوف. عند أهل السنة أن الأشياء قبل ورود الشريعة لا توصف بالحظر بمعنى الحكم، ولا بالإباحة بمعنى الحكم، ولكن توصف بالبقاء على الأصل. توصف بالبقاء على الأصل، أي هو نوع من الإباحة، ولكن الحكم بأن الشيء الفلاني حلال أو حرام أو واجب أو مندوب، هذا أمر لا يتم إلا بالشريعة. لذلك قال بل هنا ليس للإضرار، ولكنها للانتقال من كلام أو من غرض إلى غرض آخر. فيقال ماذا؟
بل الأمر موقوف إلى وروده.
بل الأمر موقوف، أمر الحكم على الأشياء قبل ورود الشرع موقوف على ورود الشرع. إذا ورد الشرع بحكم حكمنا به، وإلا فالأشياء قبل ورود الشريعة لا يحكم عليها بشيء.
وحكمت المعتزلة العقل،
والمعتزلة حكموا العقل في جميع هذه الأمور.
فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة.
قالوا أن العقل يمكن أن يحكم في الأشياء، فإما أن يحكم بمنع بتحريمها أو منعها بسبب المضرة التي فيها، وإما أن يحكم بوجودها بسبب المنفعة التي فيها. وإن لم يقضي العقل على الفعل أو على الشيء بحسن أو قبح، بمنفعة أو مضرة، بحيث تحير، ففي هذه الحال
ثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة.
فيتوقفون عن الحكم بالحظر أو بالإباحة، أي بالتحريم أو بالتحليل. أظن هذا واضح. قال المعتزلة عندهم أن الأشياء لها صفات، الأشياء الأفعال كلها لها صفات ذاتية تتصف بها. فالفعل إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا. فالحسن إما لمنفعته، فبقدر منفعته يكون واجبا أو يكون مثلا مندوبا أو مشتملا على مضرته، فبقدر مضرته يكون حراما أو يكون مكروها. هذا رأيهم. أما إذا لم يقضي، أي عجز العقل عن الحكم على الشيء، فلم يقضي بقبحه ولا بحسنه، فلا يتوصلون إلى حكم عليه بالحظر الذي هو التحريم، ولا الإباحة التي هي التحريم. أظن هذا واضح. أيوة.
والصواب امتناع تكليف الغافل والملجئ.
والصواب هنا من الخلاف امتناع تكليف الغافل. الغافل هو الشخص الذي لا يدري كالنائم والساهي. فالنائم والساهي هذا هو الغافل لا تكليف عليه. والملجأ
والملجأ
كذلك الملجأ ليس عليه تكليف. الملجأ مثلا شخص على قصر أخذ إنسانا ورماه على قصر قصر جالس. هذا الإنسان هل يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع على هذا القدر؟ هل يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع أو من قتل هذا القدر؟ لا يستطيع. فلذلك هذا ملجأ. هذا الملجأ أيضا ليس بمكلف لأنه في هذه الحالة لا اختيار له إطلاقا، لا اختيار له في صفة الوقوع ولا فيما يترتب على ذلك الوقوع. فالملجأ أيضا الصواب أنه غير مكلف.
وكذا المكره على الصحيح.
وكذا المكره الذي سدت أمامه جميع الأبواب فهو أيضا غير تكليفه ممتنع. ولكن المكره عندنا إذا بقي له نوع من الاختيار، إذا أكره على شيء إذا أكره على شيء وأدر حتى منع حتى من الاختيار هذا يمكن أن لا يكون مكلفا. أما إذا خير بين أن يقتل ويفعل الشيء أو أن يقتل إنسانا أو يقتل هو، فاختار أن يقتل ذلك الإنسان أو اختار فعل ذلك الشيء الذي أدر عليه، فبقدر اختياره يكون مكلفا. إلا أنه قد يعفى عنه لسبب خارجي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن إيه؟ النائم حتى أيوة السلام. ما نسمى البصر الحديث؟ الحديث السابع
نسي الخطأ والنسيان.
ها؟
وكان نسي الخطأ والنسيان
ورد تحلف عليه. هذا الذي أريده. رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا مع اقتضائه يعني لأن فيه حذف، ولكن أي رفعت المؤاخذة والمعاقبة على هذه الأشياء. فالمكره بالصفة التي ذكرناها إذا تركنا خلاف المذهب جانبا يكون معقول عن المؤاخذة وعن المعاقبة بسبب إرجائه الذي رأيناه والحديث خفف فيه.
ولو على القتل.
ولو على القتل يعني ولو أكره على القتل.
وإثم القاتل لإيثاره نفسه.
وأثم وأثم
أي ما الفرق بين الملجأ والمكره؟
الملجأ هو الذي لم يبق له اختيار، كما مثلنا برجل أنسي من جبل أو من قصر عال أو من مكان شاهق وقع وتحته مثلا رجل أو حاجة تتسلق، هل في سقوطه يستطيع أن يمتنع؟ هل يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع على شيء الذي يقع عليه؟ وهل يمكنه أن يترفق بالذي يقع فقط يموت يقع فقط؟ أليس كذلك؟ هذا هو الملجأ. أما المكره فالمراد به الشخص الذي يقول له السلطان إما أن تشرب الخمر وإما أن أفعل فيك كذا، إما أن تزني أو أفعل فيك كذا، إما أن تقتل فلانا أو أقتلك مثلا. ففي هذه الحالات هو مكره، أو إما أن تطلق امرأتك وإما أن أقتلك. ففي هذه الحالات كلها يعتبر أنه مكره، ولكن في الحقيقة أنه دون الإلجاء لأن له حرية باقية لأنه خير بين أمرين، بخلاف الذي أدر أن تطلق امرأتك ولا أقبل منك شيء آخر. هذا مكره حقيقي، هذا لا يلزمه ما أدر عليه. أما الذي خير بين أمرين فعليه إذا اختار إحياء نفسه وقتل الآخر أو فعل ذلك الشيء إحياء نفسه في كل هذه الحاجات يلزمه الإثم يلزمه الذنب.
المكره نفسه فيه حكمان،
فيه حكمان مكره مطلق ومكره مخير. مكره خير بين فعل وفعل فاختار احد الفعلين فهو مكلف بقدر حريه اختياره. ومكره ملجا بان يفعل الشيء فقط أجر على أن تبيع بيتك أو تطلق امرأتك إلى غير ذلك. إذا لم يكن بحق في هذه الحالات لا يلزمك. لذلك لما أجبر العباسيون الإمام مالك وأهل زمانه لما أجبروا على بيعة الخلافة وأجبروا على يمين الطلاق والعتاق وكذا وكذا، خرج الإمام مالك وقال إن طلاق المكره لا يلزم، طلاق المكره لا يلزم، لأن هؤلاء لا يقبلون منك إلا هذا. فمن حلف على هذا الطلاق وكان في قلبه شيء آخر لا يضره ذلك.
وإثم القاتل لإيثاره نفسه
وأثمه، وهو إثم القاتل لإيثار نفسه. وثبت إثم القاتل لأنه آثر نفسه فأحياها وقتل الآخر.
ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة.
المعتزلة يقولون أن أمر الله تبارك وتعالى بالفعل أو الترك أو التخيير لا يتعلق بالمعدوم، لأن المعدوم عندهم معدوم لعينه، والمعدوم لعينه ليس بشيء، وما كان ليس بشيء لا يتوجه إليه الأمر ولا يكلف بشيء. فلذلك أنكروا الخطاب النفسي أو التعلق الصلوحي أو التعلق المعنوي، أنكروه وقالوا السنة عندهم لا، ما دام الله تبارك وتعالى يعلم هذا الإنسان قبل وجوده فإن تكليفه أو أمر الله يتعلق به على وجوده فيما لا يزال، أي يتعلق به الأمر في الأزل ويتنفذ فيما لا يزال، فيكون معنويا صلوحيا عندما كان عدما، ثم يكون واقعا وتنجيزيا في إذا وجد. نقول هذا هذه القضية بين المعتزلة، لأن خلاف هل المعدوم شيء ولا مش شيء، هم يأتون بهذه المسائل، ولكنها هي كلها في الحقيقة أننا كلنا نؤمن بأن الأشياء الله يعلمها قبل وجودها، وكل إنسان قدر الله له أحكامه قبل وجوده، أليس كذلك؟ إذن الأوامر الإلهية متعلقة بالعباد قبل وجود العباد، لكن تعلقها بالعباد قبل وجود العباد معنوي صلوحي، وتعلقها بها بعد الوجود هذا تنجزي واضح. أقول هذا مفهوم. لذلك يقول ويتعلق الأمر الذي هو الإيجاب والندب بالمعدوم تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلية لا تعلقا تنجيزيا كما قلنا.
المعدوم الذي لا يوجد أو الذي سيوجد،
لا حتى الذي سيوجد لأنه معدوم لعينه، فهو المعدوم وهو غير الموجود، لأن عندهم لا يمكن أن يتوجه الخطاب للمعدوم. لذلك لما جاءوا في قول الله كل الأشياء قدروا عين الإمكان القابلة، هذا في علم المنطق، قدروا أن هناك ذات تقبل، أي أن الإنسان موجود ليس من عدم وإنما موجود من شيء ممكن، وهو الذي توجه إليه الخطاب بكن. هذا خطأ يعني، هم عندهم المعدوم معدوم سواء كان يوجد في المستقبل أو لا يوجد، فهذا المعدوم في حال عدمه لا يتعلق به خطاب الله الأزلي النفسي، لا يتعلق به، إذن لا يتوجه إليه أمر ولا يؤمر بفعل ولا ينهى عن فعل ولا كذا وكذا. أهل السنة يقولون المخلوق المعدوم قبل وجوده يتعلق به أمر الله فيما إذا وجد سيفعل كذا، سيصلي، سيصوم، سيزكي، سيحج، سيمتثل الأمر ويمتنع عن المنهي إلى غير ذلك. أقول هذا مفهوم.
فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب.
فخطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلف إن اقتضى أي طلب، فإن اقتضى أي طلب الفعل مفهوم الكلام هذا. فإن اقتضى أن طلب الخطاب الفعل اقتضاء طلبا جازما يسمى إيجابا، فهذا التعلق إيجاب، والتعلق معناه الارتباط. فهذا الارتباط بين المأمور والآمر على وجه الإيجاب.
أو غير جازم فندب،
أو اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء غير جازم فيكون ندبا، أي فمندوب. الفعل يكون ندبا أو الطلب يكون على وجه الندب وليس على وجه الإلزام.
أو الترك جازما فتحريم،
أو اقتضى الخطاب الفعل الترك، أو اقتضى الخطاب الترك تركا جازما، أي طلب ترك الفعل من المكلف بجزم فذلك التحريم.
أو غير جازم بنهي مخصوص،
أو اقتضاء الخطاب لفعل الترك، أو اقتضاء الخطاب للترك اقتضاء غير جازم أو طلبا غير جازم فذلك هو إيه؟
بنهي مخصوص،
لا فذلك أو غير جازم بنهي مخصوص فيقال له كراهة. النهي المخصوص هو النهي الذي له نص، إما أن يكون مثلا آية دليل نص يعني، أو مثلا إجماع أو قياس، فهذا ثبت بنهي مخصوص. أو
بغير مخصوص فخلاف الأولى.
أو كان بغير مخصوص بل بالنهي العام، فهذا مثلا أمرنا مثلا أمرنا مثلا بنواصل الخير أو بالمندوبات، فالذي أمر به على وجه الندي مفهوم مخالفته أن تركه منهي عنه، أليس كذلك؟ فمثلا الحكم المستفاد من الأوامر بالمندوبات هو أن تركها أي أن ترك فعل المندوبات مفهوم، هذا نهي يعني المندوب إذا أمر به فقد نهي عن تركه، لا بنص ولا بنهي مخصوص، لأنك لا تسأل تقول الآية الفلانية أو الحديث الفلاني، ما دام قالوا أن صلاة الضحى كذا أمر بها ولكن لا نص على بالنسبة لمن تركها إلا أن تركها سيكون مكروها، مفهوم الكلام هذا أي أن المفهوم من الأمر بالمندوبات المفهوم بأن الأمر بالمندوبات نهي عن تركها، فهذا هو المكروه الذي أشار إليه اللي هو خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. فمثلا نمثل لخلاف الأولى ب وأن تصوموا الفطر في السفر مشروع، أليس كذلك؟ ولكن الله تبارك وتعالى في آخر الآية قال وأن تصوموا خير لكم، إذن إذا سمعت هذا وأفطرت فإنك فعلت خلاف الأولى، وهذا خلاف الأولى ليس موجود عند المالكيين للعلم يعني فقط. يعني أن اقتضاء الترك غير الجازم إن كان بنهي مخصوص كنص أو قياس أو إجماع مثلا فهذا هو الكراهة، وإن كان من عموم فهم الأمر بالشيء نهي عن مقابله فيكون هو من خلاف الأولى. واضح هذا.
أو التخيير فإباحة،
أو اقتضى التخيير بين الفعل والترك فذلك إباحة إذا خير المكلف بين أن يفعل أو يترك، فهذا مثلا النوم والأكل والشرب إلى غير ذلك كل هذا على وجه الإباحة، لأن إذا جاء بطعام فأنت إن شئت وكنت محتاجا إليه تأكله وإن لم تكن محتاجا تركته، أليس كذلك؟ هذا هو الإباحة.
وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع.
فيقول هنا انتقل إلى نقطة أخرى وهي أن خطاب الله تبارك وتعالى المتعدد بأفعال المكلفين أحيانا يكون تكليفا
ويقال له خطاب التكليف تماما كنا بالنسبة للإيجاد والنبي وكذا وكذا. وأحيانا يكون الخطاب متعلقا بجعل شيء إما سببا لوجود الحكم سببا لوجود الحكم أي لوجود الحكم أو يكون شرطا مثلا في وجوده أو مانعا من وجوده إلى أو فاسدا إذا صحيحا إذا استكمل الشروط أو فاسدا إذا لم يستكمل الشروط. فهذا يقال له خطاب الوضع. خطاب الوضع وخطاب التكليف بينهما اختلاف، لأن خطاب التكليف كما رأينا أنه مثلا ناخذ صلاة الظهر اجتمع فيها التكليف والوضع للتبريد فقط للأذهان. الزوال الذي هو دلوك الشمس ميل الشمس من خبج السماء هذا خطاب للوضع. الشارع قال إذا زالت الشمس وجبت الظهر أليس كذلك؟ وخطاب التكليف يكون تفهم منه أن بزوال الشمس وقتها تعلق بك خطاب التكليف أي أنك طلبت بالأداء. فالوضع أمارة الوجوب والتكليف هو طلب فعل ما وجب. فخطاب الوضع هو عبارة عن أمارات يضعها الحق تبارك وتعالى للدلالة على وجود الحكم. سندخل فيها بالتفصيل وإن ورد خطاب الحق تبارك وتعالى بأن كان سببا يعني الخطاب النفسي بكون الشيء سببا أو بكون الشيء شرطا أو بكون الشيء مانعا أو بكون الشيء صحيحا أو بكون الشيء فاسدا، في هذه الحالات كلها يكون وضع وليس تكليف. أي كما ورد بالتكليف للحكم إما أن يكون أمرا جازما أو غير جازم أو نهيا جازما أو نهيا غير جازم أو كثيرا، هكذا يرد أحيانا خطاب الحق تبارك وتعالى بجعل بعض الأمارات والعلامات الدالة على وجود ما يتوقف عليه الوجوب أو الفعل. فمثلا الوقت دخوله سبب لوجود الصلاة المعينة في ذلك الوقت، هذا عرفناه. والسبب يفسره العلماء بأن ما يعني ما أثر بجانبه، ما ترتب على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. فالزوال إن وجد وجبت الظهر، إن لم يوجد لم تجد الظهر المعينة. ليس الظهر المطلق، الظهر المطلق واجب علينا دائما، ولكن الظهر المعين ليوم معين لا يجب على الإنسان إلا إذا دخل وقته. فالزوال أمارة للوجود، وعدم الزوال أمارة على عدم الوجود. ثم يأتي بالشرط، والشرط ما كان عدمه دل على ما دل على العدم، ووجوده لا يدل على وجود ولا عدم، هذا هو الشرط. فالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة، لأنها إذا لم توجد الطهارة هل تصح الصلاة؟ ولكن إذا وجدت الطهارة يمكن أن لا تصح الصلاة بسبب بطلانها لركن من أركانها، أليس كذلك؟ إذا عدم وجود الشرط أثر بعدم وجود الفعل، ولكن وجوده لا يدل على وجوده ولا على عدمه لتوقفه على أمر آخر. هذا مفهوم. طيب ذاتي في المانع فالشرط مثلا الحلق هو ما وجوده مانع من وجود الفعل، وعدمه لا يدل على عدم ولا على وجود بإمكان أن يكون المانع شيء آخر من إطراء أو مرض إلى غيره. أظن هذا مفهوم. خطاب الحق تبارك وتعالى الذي يكون إما سببا وإما شرطا وإما مانعا وإما مصححا للفعل بأن يكون الفعل صدر مستكملا للشروط كالصلاة إذا وقعت جامعة لكل شرائطها فيوصف الفعل بأنه صحيح وقوله صحيح أنه لا يطالب بإعادته ولا يطالب بقضائه لا يطالب فيه بأداء ولا قضاء ولا إعادة إلى آخر ذلك هذا هو معنى الصحة وإذا صدر الفعل غير مستكمل للشرائط قيل فيه فاسد لأنه لم يستكمل الشروط كالصلاة إذا وقعت وفقدت ركوعا أو سجودا إلى آخر ذلك أظن هذا واضح فخطاب الحق أي سلام الحق النفسي الأزلي المتعلق بما يتوقف عليه فعل المكلف هو إما أن يكون سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا هذا يقال له في علم الأصول هو خطاب الوضع وليس خطاب التكليف خطاب التكليف لا ينطبق إلا على البالغ العاقل إلى آخر ذلك أما خطاب الوضع فهو يشمل كل من توجه إليه كالطفل مثلا إذا أتلف أموال الناس وجب سدادها أليس كذلك؟ كذلك الطفل إذا ملك نصابا وجبت الزكاة في ماله هذا كله من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف
وقد عرفت حدودها
وقد عرفت حدود هذه المذكورات من أقسام خطاب الوضع وكذلك خطاب التكليف كلها
والفرض والواجب مترادفان
عندنا يعني أئمة كلهم عندهم أن الفرض والواجب كلمتان مترادفتان أو لفظان مترادفان يدلان على شيء واحد
خلافا لأبي حنيفة
خلافا للإمام أبو حنيفة فعنده الفرض والواجب مختلفان لذلك يقول أن الصلاة الخمس فرائض وأما الوتر فواجب فالوجوب عنده غير الـ غير الـ نعم أيوه غير
وهو
هنا الشيخ يعدل ويقول لك أن الخلاف لفظي معروف الكلام هذا
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة خلافا نعم
لا كان مترادفا يقول في مذهبنا المالكية تقليل الأصالي واجب ولا يؤذونه من الفرائض
نعم
الفرق نعم ويقول باقي الأشياء فرق ولكن يكون تقليل الأصالي الفرعين واجب
الفرض والواجب في استعمال علماء المذهب المالكي واحد ولكن إذا استعمل واجب واستعمل فرض فكل ذلك يدل على أنه أمر ملزم عند المالكية ولكن هناك تعبير مثلا اعتبار السنة القوية السنة التي حافظ عليها رسول الله دائما في اصطلاع بعض علماء المالكية كابن أبي زيد في رسالته يطلقون عليها الواجب بمعنى أنها سنة ثابتة ومتقررة كما نقول عليها هنا في الشارع بنفس ما رأيه المندوب والمستحب والتطوع والسنة هذه الألفاظ كلها مترادفة
خلافا لبعض أصحابنا
خلافا لبعض أصحابهم من الشافعية كالقاضي الحسين والإمام البغوي وغيرهما قالوا أن الترادف غير موجود قالوا أن الفعل إذا حافظ واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد مما جنسه مشروع في الشريعة فهو التطوع قال الجلال المحلي ولم يتعرضوا للمندوب لعموم الأقسام الثلاثة بلا شك أما عند المالكية
فأفاد شارح مراقي الصعود أن الفضيلة والمندوبة والمستحبة ألفاظ مترادفة على معنى هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين بما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب، وأن التطوع هو ما ينتخب الإنسان أي ينشئه باختياره من الأوراد، والسنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إجابة وأظهره في جماعة. ثم أشار إلى أن بعض أئمة المالكية مثل ابن أبي زيد فهم يقولون هذه السنة واجبة يريدون بها أنها سنة مؤكدة وفي تأكدها قريبة من الواجب.
ولا يجب بالشروط.
والمندوب والمستحب والتطوع كل ذلك لا يجب بالشروع خلافا
لأبي حنيفة
القائل بوجوب إتمام الفعل إذا شرع فيه الإنسان حتى ولو كان الفعل مندوبا.
ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما.
لأن نفله نفل الحج كفرضه من ناحية النية ومن ناحية كفارة غيرها. فعندنا نحن المالكية الفعل أي المندوب لا يجب إتمامه إلا في هذه الأشياء المسائل. هذه الأشياء إذا بدأ الإنسان يلزمه إتمامها، مثلا الصلاة بدأ فيها لابد أن يتمها، والصيام إذا بدأ فيه لابد أن يتمه، والحج والعمرة إذا بدأ فيهما لابد أن يتمهما، وكذلك الاعتكاف والطواف كل ذلك إذا بدأهما الإنسان لابد أن يتمها. أما فيما عدا هذا من أفعال التطوع فلا يلزم إتمام شيء منها. هذا على مذهب الإمام مالك. نقف على الأسباب. إذا كان في أسئلة بسم الله بدلا من تتداخل الأسئلة، إذا كان في أسئلة على هذا الدرس يمكن أن يسأل الإنسان بس يتعلق بهذا الدرس فماذا يشوش، ماذا يلقص في مخايب الأخرى. الأحكام الوضعية اختلاف حديث مراد به الأحكام التي يكتبها الناس وليست من القرآن وليست من السنة كالقوانين الوضعية الحادثة، هذه الأحكام الوضعية. أما الأحكام الثالثة بشباب الوضع مثل الأسباب ومثل الشروط ومثل الموانع ومثل المصححات في المقبلات إلى آخر ذلك، هذه أحكام شرعية، هذه الكلام ليس فيها. العادات والتقاليد إذا شهد لها الشرع فليس فيها شيء. العادة والتقاليد إذا كان البلد له عادة طيبة توافق الشريعة ليس في ذلك شيء. مفهوم الكلام هذا. ولكن قبل ورود الشرع
لا يوجد هناك مثلا تحليل ولا تحريم ولا كذا ولا كذا. مثلا نحن نعلم أن حاتم الطائي رجل وجد في الجاهلية كريم كثير الكرم، كل الناس يعرفون كرمه، وحتى أن كرمه تواتر مثل شجاعة الإمام علي كرم الله وجهه، أليس كذلك؟ لكن هل سمعت أحدا قال لك أن كرم حاتم يدخله الجنة؟ لا أحد، لأن وقتها لم يرد حكم شرعي لأنه يستدل على ذلك الثواب. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفهوم هذا؟ أيوه. فالقاضي إذا كان يقضي مثلا بالقوانين المدنية أو القوانين الوضعية ورأى حكما موافقا للقرآن أو موافقا للسنة، فاستدل بآية من القرآن أو حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليثبت صحة ما حكم به، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهذا فعل حسن، استدلاله جيد، لأن المسلم لا يفعل إلا ما يراه صحيحا في دينه وفي عقيدته. أظن غير هذا. فلذلك يعني القول بأنه لا حكم إلا لله، أي أنه لا يقدر أحد أن يصف الفعل بكونه حرام أو بكونه حلال أو بكونه واجب أو بكونه مندوب أو مكروه، هذا كل إنسان لا يستطيع أن يعرفه ولا أحد يستطيع أن يعرفه، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. الله وحده يجعل الأشياء محرمة أو محللة أو واجبة أو غير واجبة، عرفت؟ أما الإنسان من حيث هو إنسان، إذا رأى شيئا يلائمه يقول هذا شيء جميل، وإذا رأى شيء لا يلائمه يقول هذا شيء قبيح، أو إذا ذاق شيء حلو يقول هذا شيء حلو، ذاق شيء مر يقول هذا شيء مر، أليس كذلك؟ لكن لا يعرف إذا كان الحلو والقبيح هذا يلزم فيهما مثل الحلو والمر، هذا الحلو والمر يلزم فيهما ثواب أو عقاب، لا يعرف هذا. كذلك في الحسن القبيح لا يعرف وصفه. فالأمر الذي لا يثبت إلا بالله وإلا بوروده من الله فهو وصف الحكم الذي يعطينا حقيقته، إن كان إيجابا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو تخييرا بمعنى الإباحة.
نعم.
أقول لك فهمت لي، بارك الله فيك. نعم. ولكن هذه الكراهة ليست كراهة تحريمية، وإنما كراهة تدريجية. والمالكية يقولون ماذا؟ الكراهة لا تنافي في الجواز، فيمكنه أن يكرر العمرة عدة مرات، ويجوز له إذا اعتمر لنفسه أن يعتمر لوالده أو والدته أو من شاء، ليس في هذا الشيء. لكن تعرف لما ندخل في فروع المذهب هناك كلام كثير في الموضوع.
الفسحة والفساد هذا داخل في خطاب الوضع.
نعم.
عند الجميع ولا؟
عند الجميع، لأن العمل لأن الشريعة قالت الشريعة أمرنا أن نقتدي بالرسول، وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة بطهارة، إذا جاء إنسان وصلى صلاة بدون طهارة نقول له هذه فاسدة، وإذا صلى بطهارة نقول صحيحة. صلى لنا الرسول الظهر مثلا 4 ركعات، فإذا صلى إنسان 4 ركعات نقول هذا العمل صحيح. جاء صلى 3 ركعات وقال لنا هذا هو الظهر نقول له هذا عمل فاسد، لأن الرسول لم يصلي الظهر 3 وإنما صلىها 4.
نعم.
الله فهمتني.
هذا لا يدخل في الشرع.
نعم.
لا نكتفي بالشرط، مثلا نقول السبب والشرط والمانع فقط. الصحة
أنا تبقض أن الصحة والفساد يمكن أن يرجعان إلى الشرط والمانع.
نعم.
يمكن أن يرجع من باب آخر.
نعم.
يمكن أن ترجع هذه إلى ذات، ولكن أنك ترى أن المانع أو الشرط يمنع من الفعل كله، يمنع من الفعل كله.
وأما مسألة الصحة والفساد فترجع إلى وجود الفعل كاملا. فهناك فرق بين هذا بين عموم وخصوص. أظنك فهمت. الشرط وهو الطهارة إذا فقدت فقدت الصلاة كلها، ولكن وجدت الطهارة وصلينا، ولكننا تركنا سجة أو تركنا ركعة، الطهارة موجودة. إذن المفسد أو المبطل لهذه الصلاة شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو فقدان ركن من أركانها. أقول فهمت الناس أيضا. فالفعل إذا لم يطالب بإعادته ولا بقضائه كان صحيحا، وإذا طلب بإعادته أو قضائه كان فاسدا إن شاء الله.
هناك بالنسبة للأيام اليوم السبت الأحد هذه دائما، هل نزيد عليها أيام أخرى أو ماذا ترون؟
لا ننظر، نزيد عليها يوم واحد مثل يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء، عندكم شوفوا اليوم ما عندكم فيه شغل. ما كثير يرغبون في حضوركم ليستفيدوا منكم ومعكم، فلذلك لا بد أن نراقب معهم. فنزيد يوما واحدا، أقول ثلاثة أيام في الأسبوع، السبت والأحد هذا طمع.